هناخد النهاردة فصل إنجيل لوقا إصحاح 12 عن فكرة الوكيل أو مثل من أمثال الوكالة. كلمة الوكيل دي قالها ربنا يسوع في كذا مكان، وفي كذا مثل عن حكاية الوكيل، وده موضوع مهم يعني لو فهمناه أو فكرنا فيه ممكن يغير في حياتنا كتير. نفس الكلام ده هتلاقوه في الإجبية، احنا بنصليه أو الكنيسة حطه لنا كبرنامج نصليه صلاة نص الليل آخر خدمة، يعني كأن الكنيسة الساعة 3 الصبح عاوزانا نصحى مخصوص نقرأ الحتة اللي هنقرأها دلوقتي. احنا هنبتدي من أول عدد 32 ومعانا لغاية عدد 48. طبعا في الأول مش هيبان انه مثل، لكن في النص هتلاقوا بطرس في عدد 41 يقول: قال له بطرس: يا رب، ألنا تقول هذا المثل أم للجميع؟ فيبان ان الكلام اللي بيقوله يسوع ده يعامل معاملة المثل، فيعني عشان الواحد في الأول هيقول الله إيه علاقته بالأمثال، لا ده مثل اللي هيقوله يا ربنا يسوع ده مثل، بس مش هيقول من البداية أنا هقول لكم مثل كعادته، لا هيدخل في الموضوع على طول. لا تخف أيها القطيع الصغير، لوقا 12:32. لا تخف أيها القطيع الصغير، لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. بيعوا ما لكم واعطوا صدقة، اعملوا لكم أكياسا لا تفنى وكنزا لا ينفذ في السماوات لا ينفد، حيث لا يقرب سارق ولا يبلي سوس. هي تعتبر تكملة الكلام من امبارح، لأن امبارح في ناس كانت حاسة أن سكة الملكوت دي صعبة قوي، وفي ناس عندها انطباع أن الواحد صعب قوي يروح السماء، السماء دي للقديسين والشهداء والناس المحترمة. يعني الحقيقة في فكرة ثانية مريحة جدا ومهمة قوي، أن مش احنا بس اللي عاوزين نروح السماء، أن ربنا هو اللي عاوزنا يدخلنا السماء. يعني مش أنا اللي بحاول أدخل السماء وهو اللي مش على مزاجه، ده بالعكس، ده أنا اللي مش على هواية أو مش بركز في الموضوع، بينما ربنا سر أن يعطيكم الملكوت. الفكرة دي مريحة، لأن لما بقى عارف أن ربنا هو اللي عاوز يدخلني السماء هبقى متفائل، اللي بنسميه الرجاء، هيبقى عندي رجاء أن أنا ممكن يجي مني، لأن ربنا عاوز ندخل السماء مش أنا بس اللي عاوز. وأنا حبذا لو أنا عاوز وهو عاوز، خلاص اللي هيعطل إذا كان هو عاوز. عشان كده كلمة لا تخف هنا كلمة جميلة، لأنها تعبر عن الخوف من فقدان الملكوت. ما تخافوش يا جماعة، مش سهل الملكوت يروح من إيدينا، عكس اللي احنا متخيلينه أن الواحد صعب قوي يدخل السماء، لا الحقيقة مش كده، ده مش سهل أن السماء تروح، لأن السماء لو راحت من حد ربنا أول واحد هيزعل، ربنا هو اللي بيخسر لأنه ده أبونا. فلا تخف، لا تخف يعني ما تقولش أنا منفعش، ما تقولش أنا متهاون، ما تقولش أنا سنين عمري راحت، ما تقولش أنا كسلان، ما تقولش أنا معرفش، ما تقولش أنا هقرأ الإنجيل ده كله إمتى، ما تقولش أنا هعمل خير زي الناس اللي بتعمل إمتى، لا ما تخافش، أبوكم سر أن يعطيكم الملكوت. وكلمة يعطيكم الملكوت تؤكد فكرة أن الملكوت ده الواحد مش هاخده بإيده بدراعه، مش هيدفع ثمنه، لا الملكوت عطيه، عطية هبة، يعني ربنا هيدينا الملكوت، خد يا حبيبي. طب ربنا ما استاهلش، هو كمين يستاهل، خد زي غيرك وخلاص. لا تخف أيها القطيع الصغير، طبعا الكلام ده مش كل واحد يحسه أو مش كل واحد يفهمه، لازم يكون من ضمن القطيع. هنا يبان أنه ده راعي بيكلم قطيعه، أو أب بيكلم أولاده، أو ملك بيكلم مملكته، يعني لازم تبقى تابع ربنا، لأنه هنا بيقول قطيع صغير. إذا الكلام ده ما نقدرش نفترضه لكل الدنيا، واحد يقول خلاص بقى ما حدش يعمل حاجة وكل الدنيا تدخل السماء، لا لا، الوعد الحلو ده والتشجيع ده للناس اللي تبعوا، الناس اللي مشغولة بيه برضه. لا تخف أيها القطيع الصغير. طب كلمة صغير دي يعني إيه؟ طب ده المسيحين كتير قوي، لا هم اللي بتوع ربنا مش كتار في الدنيا، وهم في الدنيا شكلهم زي القطيع الصغير. يعني ايه؟ يعني في وحوش حواليهم، في ذئاب، ها انا ارسلكم كحملان او كخراف وسط ذئاب، فالدنيا مليانه حيوانات متوحشه، ودول عاملين زي القطيع الصغير، يعني مش حاجه ضخمه قوي، ولو دخل ديب ولا حاجه تبقى مشكله، لكن برضو لا تخف ايها القطيع الصغير، أباكم كان المفروض يقول رعيكم لأن القطيع له راعي، لكن هنا حط ثلاث كلمات مهمين في بعض، حط فكرة القطيع والراعي وحط الأولاد وأبوهم وحط الملكوت والملك. تاخدوا بالكم في آية واحدة: لا تخف أيها القطيع الصغير أباكم قد سر أن يعطيكم ملكوته. ملكوته يبقى ملك، وقطيع يبقى اللي بيكلم راعي، وأبوكم يبقى بيكلم أولاده. فاهمين أنا قصدت إيه؟ فكأن ربنا عاوزنا نفتكر الثلاث معاني دول، أن ربنا أب وملك وراعي، وإحنا بالنسبة له أولاد وقطيع وملكوت. والفكرة دي مريحة، في الثلاثة إحنا صغيرين وما نقدرش لوحدنا نمشي، ما نقدرش لوحدنا نوصل، ما نعرفش لوحدنا نعمل كل المطلوب، لكن ما تخافوش لأن أبوكم سر أن يعطيكم الملكوت. وكلمة سر كمان كلمة جميلة، مش عاوز بس، ده سر يعني مسرته، يعني مزاجه، يعني ينبسط بكده. عشان كده احنا نيجي في القداس نقول له بمسرتك يا الله املأ قلوبنا، يعني بنتكل على الكلمة دي، انت يا رب بتنبسط انك تدينا، انت بتفرح لما تدخلنا السماء، فبمسرتك يا الله اعمل واعمل واعمل. الكلام ده مريح ويعتبر وعد ثمين اسمعه كل ليلة: لا تخف أيها القطيع الصغير أباكم سر أن يعطيكم ملكوت. لكن المفروض زي امبارح ما فهمنا أن في واحد يعرف الكلام وفي واحد يفهم الكلام. يفهم يعني إيه؟ يعني لازم يبقى في رد فعل لو الكلام ده دخل، لازم يبقى قصاده في نوع من رد الفعل مني. إذا استوعبت يعني إيه ما تخافش، أبوك عاوز يدخلك السماء، بيعوا ما لكم واعطوا صدقة. ما هو لو الملكوت مستنيك وربنا عاوز يدخلك السماء والسماء جاية والحكاية حلوة، خلاص بقى فلوس ايه اللي تشغلك؟ فيبقى رد فعل طبيعي: بيعوا ما لكم. بيعوا ما لكم يعني هي مش مقصودة في حرفها زي ما انتوا عارفين برضو، لكن مقصود بيع الدنيا، يعني ما تبقاش باكي على الدنيا قوي. اللي حاطط وقافش في الدنيا ده مش شايف ملكوت ولا بتاع، واللي ماسك في الدنيا بإيده وسنانه لا شايف أب ولا راعي ولا ملك ولا حاجة. لكن إذا كان شايف ملك وشايف راعي وشايف أب وشايف ملكوت مستنيه، خلاص الدنيا ما تستاهلش يمسك فيها. تستغربوا أن الدنيا بالذات ما ينفعش تتمسك أبدا في الإيد، يعني اللي حاول يمسك الدنيا تلاقيها بخار زي ما قال عنها الكتاب: يظهر قليلا ثم يضمحل. زي العيال لما تيجي تمسك البخور كده تلاقوها بيطلع من صابعها. بينما الملكوت ممكن يتمسك، لأنه بولس يقول لتلميذه تيموثاوس: امسك في الحياة الأبدية التي إليها دعيت. يعني الملكوت أقرب لإيدينا من الدنيا اللي احنا عايشينها، السماء أقرب لينا وأسهل تتمسك من الفلوس اللي في إيدينا اللي بتتبخر دي، ومن شهوات الدنيا ومن أطماعها وكده. فبيعوا ما لكم واعطوا صدقة. لو الواحد عايز بقى بلا تخف دي بالوعد ده، مش هيبقى صعب عليه يقدم كل اللي عنده صدقة، لأن الملكوت صادعينه. فهنا خلي بالكم، اللي خلينا ما بنطلعش صدقات كما يجب، وبنخاف القرش يخلط، وبنخاف بكرة ما نلاقيش، أن الملكوت مش واضح قصاد عينينا، وأن الراعي غايب، وأن الملك مش موجود، وأن الأب والأبوة معنا مش شغلنا. فطبعا أنا المسؤول عن نفسي، وأنا المسؤول عن بيتي، وأنا المسؤول عن بكرة. أنت لا مسؤول عن نفسك ولا عن بيتك ولا عن بكرة، أنت الحقيقة قطيع صغير وأبوك هو المسؤول عنك وعن بيتك وعن بكرة، لكن أنت اللي مش واخد بالك. فالواحد لما يفهم الكلام يستسهل، يقول وماله ندي صدقات وندي خدمة ونضيع عمرنا كمان للناس وما فيش حاجة. من يضيع نفسه من أجل يجدها، ولكن من أراد أن يجد نفسه اللي يدور على نفسه ده بيضيعه. أعمل لكم أكياسا لا تبلى وكنزا في السموات لا يفنى، ده التعبير اللي في الإجبية اللي هي لا ينفض. يعني بمعنى إيه؟ نفس الفكر، لو أنت مشغول بالسماء حوش يا أخي في السماء بدل كده كده رايح. طب ما تنقل حساباتك من هنا على هناك، عارفين اللي مهاجر أمريكا بعد أسبوع على طول بيعمل بقى ينقل الحساب من مصر على أمريكا، ما هيقعد هناك فضل أسبوع ويقعد هناك. طب انت هتقعد تسيب كم ألف هنا وبعدين تسيبهم وتمشي؟ ده انت تبقى يعني مالكش حق. وتروح هناك كده من غير أي حسابات، بيع هنا وحوش هناك. هي دي الفكرة اللي بيقولها ببساطة ربنا، اعملوا لكم أكياسا. هم زمان كانوا يحوشوا في أكياس، يعني ما كانش في بنوك بقى بالمعنى وحاجات كده ودايع، لا كان كيس يحطوا فيه الفلوس ويخبوه خلاص. قال لهم طب اعملوا أكياسا لا تبلى، لأن عادة اللي يحوش بعد 10 سنين يلاقي كيسة هرول ويمكن الفلوس وصل لها مية وشغلانة يعني، فما بيضمنش انه يعرف يحافظ على قرش. كان زمان كده والنهاردة كده بقى، النهاردة برضو محدش بيقدر يحافظ على قرشه، يعني يفضل القرش شغله لكن برضو يلاقيه بيهرب منه. اعملوا لكم أكياسا لا تبلى وكنزا في السماوات لا يفنى. حوش في السماء، لأن السماء هيقول بقى حيث لا يقرب سارقون ولا يسرقون ولا يفسد سوس ولا صدأ، يعني هناك بالذات لا تلاقي حرام يقرب ولا تلاقي سوس يوصل. طبعا إشارة إن في الدنيا تحوش مهما تحوش وتلاقي في مرة واحدة كل اللي حوشته تسرق، أو تستثمر أموالك وتلاقي نوع من أنواع السوس أيا كان السوس ده، يعني تجارة غلط، علاقات خطأ، حسابات غلط، هو سوس بوظ الشغلانة كلها. حيث يفسد السوس والصدق، لأنه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا. يبقى ربنا هيعرف، أصلا أنت لو قلت له أنا محوش في السماء يقول لك لا، أصلا أنا شايف قلبك وقلبك مشغول في الدنيا، يبقى كنزك في الدنيا. قلبك في البنك، قلبك في البورصة، قلبك في العربية، قلبك في الفيلا، قلبك في مش عارف ما أنا شايفه. لعشان كده كان دايما ربنا يسمي نفسه يقول فحص القلوب، فعينه على القلب على طول، لما يشوف يبص على القلب يفتح القلب يشوف ايه نوع الخزنة اللي موجودة جوه القلب، محوش ايه بالضبط، محوش محبة وعمل صالح وصلاة وانشغال بربنا، ولا محوش فلوس وطموحات أرضية. حيث يكون كنزكم يكون قلبكم أيضا، يعني مش ممكن دي بقى ربنا مش معترض عليه، منين ما هيكون كنزك هيكون قلبك. فمش هنعرف نغير قلبك، احنا نغير نوع الكنز، لكن اي واحد قلبه في كنزه، قلبه في راس ماله، يعني اي واحد يشغله راس ماله، حتى لو راس مالك عيالك برضه بتبقى مشغول عليهم زيادة، لا عدل بقى، بلاش حكاية راس المال دي في الدنيا. لتكن احقاءكم ممنطقة ومصابيح او سروجكم موقدة. ايه التعبير ده؟ الحقاء الحقاوين اللي هو الوسط، يعني لما يقول لتكن احقاءكم ممنطقة، اغلب اللي بيسمعوا يهود، واليهود كان عندهم طقس، فعيد الفصح كانوا يذبحوا الخروف ويأكلوا على أعشاب مرة، لكن من ضمن التوصيات اللي اتقالت في سفر الخروج وقت أكل الفصح الخروف لازم يأكلوه والأحقاء ممنطقة، ودي حاجة غريبة أن واحد يأكل خروف وهو لابس حزام ورابط، يعني ده خروف وكل يوم في خروف مفروض يأخذ راحته، لا يأكل الخروف وهم رابطين الحزام. وطبعا لأنه كله كان بيلبس جلاليب، كلمة ربط الحقوين دي بمنطقة حزام عريض كده معناه يشد الجلابية لفوق شوية عشان ما تكعبلوش، معناها علامة استعداد لأنه هيبتدي يشيل ويمشي ويسافر. فكلمة منطق الحقوين يعني استعد للسفر، هي ببساطة كده، اربط الحزام معناها يلا هنسافر. ده بالظبط اللي بيحصل في الطائرات والعربيات دلوقتي، اول ما بتركب بيقول لك اربط الحزام، هي نفس الفكره، اربط الحزام يعني هنستعد هنتحرك. فلما ربنا يقول لتكن احقاءكم ومنطقه يعني خليك دايما مستعد للسفر، انت في اي لحظه هتيجي عندي وتقف على باب الملكوت وهنشوف كنزك فين، محوش عندنا ولا مش محوش عندنا، ليك حساب عندنا ولا مالكش حساب عندنا. لتكن احقاءكم ومنطقه، طبعا هي إشارة الأباء استخدموها لفكرة ربط الحزام، يعني إيه؟ يعني نوع من قمع الجسد، ما هو لو سايب جسدك يسوقك تاكل زي ما تاكل وتشتهي زي ما تشتهي بدون حزام بدون رباط مش هينفع تحوش، لأنك أنت عايش لحساب جسدك ما ينفعش. عشان كده تاخدوا بالكم مقال لتكن أحقاءكم ومنطقة قبل ما يقول ومصابيحكم موقدة، يعني أيد جسدك عشان تنور لمبتك تنور سراجك، السراج بقى رمز للروح أو النفس. اللي تستنير بمعرفة ربنا. يبقى واحد منور يعني واحد مشغول بربنا وأفكار روحية شغلة ومخه في حاجات حلوة فمنور. عشان تنور الأول اربط الحزام. عشان كده تلاحظوا انه القديسين بتوعنا دايما مشهورين بالصوم بالسهر بالصلوات الطويلة. ليه؟ لان هو ده احقائهم ومنطقة ومصابيحهم وقت. تلاقي الكلام طالع حلو، الحياة كلها فيها نور وفي افكار روحية. جت منين؟ جت ان الجسد كمان متلجم مربوط. عشان كده في ناس تقول لا احنا نعيش مع ربنا من غير ما نقيد اجسادنا باي شكل. لا، المسيح ما علمناش كده. ده المسيح صام وهو مش محتاج للصوم عشان يعلمنا ان الصوم ضروري، وسهر وهو مش محتاج للسهر عشان يقول لنا ان السهر ضروري، وكان بيصلي صلوات طويلة وهو مش محتاج للصلاة خالص عشان يعلمنا ان الصلاة مهم. كل ده متعب شوية. طب وماله؟ متعب للجسد عشان الحقوين تتمنطق عشان المصابيح تنور. برضو ده كان طقس عند اليهود، يجوا بالليل ينوروا المصابيح دايما، لانه السرج، انتوا عارفين السراج اللي هي زي الاناديل يعني، ما كانش فيه لمبة بقى بالمعنى. ففي معاد معين كده عند الغروب يولعوا في السرج، وفي الهيكل كان له نظام عبادة يعني يولعوا السرج بمزامير خاصة كمان. فبيقول نور لمبتك، يعني خليك قدام ربنا منور، خليك لابس شيك. زي ما هناخد مثل العذارة هتلاحظوا الفكرة بتاعت المصابيح الموقدة دي. يعني ربنا لما يجي هيلاقيك رابط الحزام ومنور، ولا فاكك الحزام ونايم؟ فمين ما هو نايم يبقى مش منور، نايم في الخط، نايم في العسل، مش مشغول بربنا. فيجي يلاقيك مش منور، دي الضلمة، او يجي يلاقيك منور ومستعد انك تمشي معه. يبقى نبهنا لغاية دلوقتي لكذا حاجة. اولا ان الملكوت مش حاجة بعيدة ولا صعبة، لان ربنا عاوز كده، وان ربنا ملك واب وراعي، ودي تطمننا قوي ان احنا مهما كنا صغيرين هو اللي مسؤول. وصاد كده المفروض نبيع الدنيا ونمسك في السماء. وعشان نعمل كده نربط الحزام، نهتمش بالجسد زيادة ونهتم بالروح اكتر عشان ننور. وانتم مثل، اهو كلمة مثل دي المثل بقى، ماشي بغاية دلوقتي كل ده افكار روحية لكن ما فيهاش مثل يعني تشبيه. هنا يجي التشبيه، لانه بدون مثل لم يكن يكلمه. مثل أناس ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس، حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت. كتير قوي ما يسوع كان بيشبه نفسه بالعريس، يبقى أضاف كلمة للثلاثة اللي فاتوا، ملك وراعي وإيه وأب وكمان عريس. طبعا كل العلاقات دي علاقات حب، لو تاخدوا بالكم الأب مربوط بأولاده بحب، والملك برعيته، والراعي برعيته، كل ده حب، والعريس بعروسته. فقال لهم انتوا عاملين زي، هنا المثل، يا كنيسة يا شعب يا أولاد الله، انتوا عاملين زي عبيد في بيت موضبين ومجهزينه، لأن العريس سافر وراجع في معاد هم مش عارفينه، لأنه ما كانش فيه موبايلات وتلغرافات والحاجات دي. فيبقوا عارفين انه قرب يجي بس مش عارفين امتى بالضبط. فيبقوا مجهزين البيت فل ومستنيين كلهم عشان منين ما يوصل يقفوله بقى تعظيم سلام وفرحانين لأنه جه وجايب الخير معاه، وده العريس صاحب البيت. أنت مثل أناس ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس. إذا كان المسيح عريس تبقى الكنيسة هي العروسة. ويرجع من العرس يعني يتمم المأمورية. احنا ما زلنا المأمورية شغال، ما زال العريس في مرحلة شراء العروس أو طلب أيد العروس. لغاية دلوقتي المسيح بيبني كنيسته، بيوظف كنيسته، بيحضر كنيسته، يحضرها لنفسه كنيسة بلا عيب، يقول كده في أفسس 5. فلسه العروس بتتجهز، لما يجهزها تمام يرجع من العرس، ياخدها ويرجع بيته بقى. فبيقول لنا يعني أنتوا جزء من العروس. وكمان تشبيه تاني، عبيد ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس، حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت. يعني أول ما يخبط يبقوا مستنينه وفرحانين أنه واصل، مستعدين جدا. فمنين ما يخبط ما يقولوش الله هو جه. يبقى في تشبيه هنا مهم، أن الاستعداد استعداد ناس بتحب ربنا فمستنيها باشتياق. لأن السؤال ده ساعات يشغل الناس، هو الواحد يستنى ربنا إزاي؟ يعني لو جات له لحظة النهاية يبقى المفروض شعوره يبقى ايه؟ الحقيقة المفروض يبقى شعوره انه مبسوط، مش مبسوط لانه عرفان من الدنيا، لا مبسوط لأن المسيح جه، المسيح اللي بيحبه هيشوفه، والمسيح اللي بيحبه هياخده معاه السحاب، حتى إذا جاء وقرأ يفتحون له للوقت. طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم سهرين، يعني يبختهم صحيح اللي لو جه لقيهم سهرانين. يبقى المثل وصلنا من أول الوعد، ما تخافوش ربنا عاوز يديكم السماء لغاية لازم تسهروا، صحيح عاوز يديكم السماء بس يا بخت اللي يجي المسيح يلاقيه سهران. سهران يعني رابط الحزام، سهران يعني المصابيح موقدة، سهران يعني محوش كنزه في السماء مش كنزه في الدنيا. كل دي كلمة سهرانين تشمل كل المعاني اللي قالها قبل كده. الحق أقول لكم أنه يتمنطق ويتكئهم ويتقدم ويخدمهم. هاي المسيح متواضع جدا في الكلمة دي. المفروض العريس جاي ودول عبيد، فبدل جاي من سفر يعملوا ايه؟ يحضروا، كانوا يحضروا المية ويقعدوه ويغسلوا له رجليه يعني يرحبوا بيه. تتقلب الآية خالص، يقول هو العريس لما يلاقيهم مستنينه، كأن العلاقة بين العريس وعبيده هنا علاقة حب جديدة جدا. يقول يتمنطق، هو اللي يلبس الحزام ويتكئهم، اللي هو معوده يقول له ما صحش. تخيل انت مرة عملتها لما كنت ضابط احتياط زمان، قلت في العيادة العسكرية اقعد، قعد بصص لي كده شوية بقول له يا ابني اقعد، قال لي يا فندم ازاي يعني، في الصح هقول لك تقعد ازاي، مش قادر يعني، هو ما فيش ضابط عمره قال له اقعد، اقعد ازاي يعني، اقعد قدام اللي ضابط ليه يعني. فهي نفس المنظر بفتكر كده، ان المسيح له المجد يقول اتفضلوا اقعدوا، وهو اللي واقف وهو اللي هيخدم، هو اللي هيخدم على العبيد. يتمنطق ويتكئهم ويقوم فيخدمهم. طب ده المفروض العكس، العبيد هم اللي بيخدموا، لا هو اللي هيخدمهم. طبعا المعنى ده معناه انه يعني ما يتوصفش بقى ازاي المسيح هو اللي يخدم ولاده يفرحهم ويريحهم، ده معنى ملوش اخر. وان اتى في الهديع الثاني او اتى في الهديع الثالث، يبقى هو كمان قال بس ما تستعوقونيش، يعني قال انا جاي وبعدين بس يمكن تدخل في الهديع الثاني، يمكن الهديع الثالث. يقولوا الليل يتقسم عند اليهود اربع هزايع، دول ما اعرفش بتتقال ازاي يعني كذا هزيع. الهزيع الاولاني اليوم بيبتدي من 6 مساء، 6 ل 9، وبعدين من 9 ل 12 بالليل ده الثاني، ومن 12 ل 3 الهزيع الثالث، من 3 بقى ل 6 على باكر النور لما يطلع الهزيع الرابع. فاهمين الفكرة؟ فال 12 ساعة بتوع بالليل دول متقسمين على 4. فقال ممكن ما يجيش الساعة 6، يجي الساعة 9، يمكن يجي الساعة 12، يمكن يجي 2 الصبح. فبالتالي ممكن الواحد يقول الله هو تأخر، طب وماله، بس هو مهما تأخر قال أنا جاي. إن أتى في الهديع الثاني أو في الهديع الثالث ووجدهم هكذا، كل ما يتأخر وهم يسهروا يقدرهم أكتر. فاهمين المعنى؟ ما هو لو جي 7 مساء ما حدش لحق ينام، لكن لما يجي في ساعة محتاجة تعب أكتر هيقدرهم أكتر. ده معناه ان مثلا اللي يتجرب ويفضل ماسك في ربنا ربنا يقدره أكتر، اللي تبقى ظروفه صعبة ويفضل ماسك في ربنا يقدره أكتر، اللي بيصلي وهو تعبان يقدره أكتر، اللي بيخدم وتعبان يقدره أكتر. ليه؟ ده جه في الهديع الثالث ولقاه هكذا، هكذا زي ما هو عاوزه يعني. فطوبى لأولئك العبيد، طوبى هنا أكتر من الأولانية يعني، الأولانيين طوبى ودي طوبى أكتر، طوبى يعني يبختهم أكتر بالأكثر لأنهم سهروا للثاني والثالث. إنما اعلموا هذا أنه لو عرف رب البيت في أي ساعة يأتي السارق لسهر ولم يدع بيت ينقض. هنا وسط الكلام حط كمان مثل جديد، مثل بس إيه في سطر كده، قال ما هو لو واحد رب بيت عارف ان في حرامي جاي مش هيطلب معاد من الحرامي، هيفضل طول الليل مستنيه لانه خايف. يبقى حط لنا شعور تاني، اذا ما كنتش هتستنى المسيح باشتياق، اذا كنتش بتحبه قوي كفايه لدرجه تقول له يا رب تعالى في اي وقت بس خدني السماء ووعدني بكده، طب على الاقل خليك زي الرجل الواعي اللي خايف من الحرامي يجيله في اي وقت فبرضه سهران. كأن السهر الروحي أو الحياة الروحية أو الجدية في الحياة الروحية إما مدخلها حماس الحب والاشتياق لربنا أو خوف الدينونة والاثنين يوصلوا والاثنين كويسين. في واحد بيقول أنا بصوم لحسن أخاف ربنا يزعل، بس صوم كويس. هقول لك أنا بصوم لأني بحب ربنا أوي، حلو أوي، فاهمين المعنى؟ ده كويس وده كويس. إذن لأن في ناس تقول لا ما يصحش نخاف، لا ما يصحش ليه؟ هو المسيح قال خليك حتى زي رب البيت، قال له عارف أن في حرامي جاي فواقف مستني، يا رب أنت كنت عريس من شوية بقيت حرامي دلوقتي، بس استصهره وخلاص، فاهمين المعنى؟ فكأن ربنا يسوع شبه نفسه في مجيء ومر بعريس عشان يورينا قد كده اللقاء مفرح جدا، وشبه نفسه بحرامي عشان يدينا نوع من الخوف أو الحذر، لأن لو الناس نايمة والحرامي دخل هيسرق براحته. وأنتم لو عرف رب البيت في أي ساعة يأتي السارق لسهر ولم يدع بيته يسرق أو ينقب. فكونوا أنتم إذن مستعدين، يعني هي خلاصة المثل كله إيه؟ المثل ده يسموه من مثل الاستعداد، خليك جاهز مستعد عروسة، مستعد عبد مستني سيده، مستعد رب بيت خايف تتسرق، خليك مستعد، لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان، يعني في الساعة اللي أنتم مش هتتوقعوها هيك برضو، دي حتى تقل شوي، لأن ممكن تبقى في مؤتمر ومبسوط مع ربنا تقول طب دي حاجة كويس، لا، ما هو ممكن تبقى في شغلك، وممكن تبقى مع أصحابك، وممكن تبقى في أوحش من كده. في ساعة لا تظنون، فما تتخليش في ساعة فيها عدم توقع، واخدين بالكم الفكرة؟ ما تخليش في وقت في حياتك تقول لا المسيح مش هيجي دلوقتي، بلاش دي، خليك دايما مستعد. ففي كل موقف وفي كل مكان اسأل لو ربنا جه دلوقتي يوافق أبقى معاه ولا ما يوافقش. طوارئ، ماشي، تعبير حلو مظبوط، خليك دايما طوارئ، يعني مستعد في أي وقت يجي يلاقيك مستعد تقابل. فقال له بطرس، هنا بطرس كان بيسمع، مع أن الكلام لو خدتوا بالكم من قبل كده الكلام لعامة الناس، يعني لكل الشعب اللي قاعد مع يسوع. فبطرس بقى بيقعد كده حوالين المسيح، التلاميذ غالبا ال 12 كانوا يحوطوه كده زي البودي جارد كده يعني، وأقرب ناس ليه. فلأن الكلام اظهروا واستعدوا وبتاع، طبعا بطرس ده واحد من المقربين جدا، فمتخيل ايه غالبا؟ انه لا احنا من غير سهر، احنا يعني احنا كده كده بتوعك يعني، فما تقولناش بقى سهروا منطقوا نوروا احنا يعني. فقال له بطرس يا رب ألنا تقول هذا المثل أم للجميع أيضا؟ هي ساعات تتفهم بطريقتين، هل بطرس واثق قوي فبيقول له يا رب الكلام ده لينا وللناس، وساعات تتفهم بالعكس، مش احنا بس اللي داخلين الملكوت، هو أي حد من الناس دي اللي هتدخل كمان؟ طب احنا عايشين عشانك ومكرسين ليك، لكن الجدعان الناس اللي جاي تسمع دي من بعيد دي هما كمان هياخدوا نفس الملكوت ويتقال لهم نفس القطيع الصغير والحاجات دي. ممكن تتفهم كده او تتفهم كده، اما ان بطرس مطمن قوي ان هو يعني قريب فبيقول له احنا كمان مطلوب مننا الطلبات دي، او تتفهم بالعكس انه كان فاكر ان هو والقريبين بس بتوع ربنا واللي ما يوصلش للبعيد. فقال الرب، هنا بقى هيوضح حتة تاني، جزء خاص بالمثل ده، اكستنشن للمثل، مهم للي زي بطرس بالذات اللي هم قريبين لربنا، خدام بأي طبقة، مسؤولين عن غيرهم بأي شكل، أباء أمهات معلمين خدام كهنة أساقفة بطاركة زي ما تقول، كل ده ينفع عليهم الجزء اللي جاي ده. فقال الرب فمن هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيم سيده على خدمه ليعطيهم العلوفة أو الطعام في حينه؟ قال لي شوف يا بطرس، أنا كنت بتكلم عن عبيد مستنين سيده، تفتكر الكلام لرئيس العبيد يبقى ازاي؟ ما هو الوكيل الامين الحكيم الذي يقيم سيده على عبيده، يبقى هنا ايه الكلام؟ كان للعبيد عامة، طوبى لأولئك العبيد الذين اذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين. قال له طب واحنا؟ قال له تفتكر هقول ايه لرئيس العبيد؟ للوكيل بقى، وكيل اعمالي بقى، العبيد يسهر ووكيل الاعمال ما يسهرش، ده يويله بقى. يبقى الحكاية هتبقى بالاكثر للوكلاء، فاهمين المعنى؟ بالأكثر إيجابا وسلبا، يعني لو الوكيل عمل كل حاجة صح ده يبقى مكافئته أكبر من العبد العادي، ولو أثر يبقى حسابه أكثر من العبد العادي. واخدين بالكم هو عاوز يوصل لايه؟ ان محدش مش هيسهر، لا كله هيسهر، والوكيل يسهر اكتر ويراجع الشغل قبل اي حد ويطمن انه مسؤولياته كلها متممة، لان حسابه اكبر وحسابه دي زي ما يطلع لفوق او لتحت. فيقول له من هو الوكيل الامين الحكيم؟ يبقى اختار ثلاث كلمات مهمين. كلمة وكيل، وده موضوع طويل يمكن ناخده بعد الظهر، لكن نقول بسرعة فكرة فيه. لنا وكلاء، لكن الوكالة تختلف من مستوى لمستوى. بالذات مثلا سر الكهنوت يسموه وكلاء أسرار الله، يعني احنا مسؤولين عن أسرار ربنا، بنقدم مثلا مغفرة الخطايا الإنسان، نقول له روح مغفورة لك خطاياك. طب اطلع أنا مين؟ معلش أنا وكيل، وكيل أعماله، معايا توكيل. لكن انت كمان وكيل، وكيل ليه؟ وكيل عن بيتك مثلا، مسؤول عن ولادك، وكيل على امور حياتك، وكيل على افكارك، وكيل على نفسك، وكيل على جسدك، وكيل في علاقاتك. كل ده ربنا موكلك على حاجات مش بتاعتك في الحقيقة. انت لا تملك بيتك ولا تملك عيالك ولا تملك صحتك ولا تملك حاجة، انت وكيل معك توكيل خاص عن الحاجات دي، هتتاجر بيه وبعدين يرجع يسألك عملت ايه في التوكيل. فكلنا وكلاء بمستويات مختلفة، لكن الوكيل يقيم على أساس صفتين مهمين: هل هو أمين ولا لا، وحكيم ولا لا. لأنه ممكن يكون وكيل أمين بس مش حكيم، يعك الدنيا. افرض أنت مثلا وكلت واحد على أرض تبعك، والراجل ده كويس ومش هيسرقك، بس راح إيه باعها بخسها خالص لأنه مش حكيم، هترجع تقول ليه عملت كده؟ أو العكس، هو حكيم وواعي جدا بس إيه مش أمين، فيبيعها لك بتمن قد كده ويديك مثلا، يضحك عليك. فالوكيل لازم يشترط فيه الشرطين دول، محدش فيكم يعمل توكيل لحد إلا لما يراجع الشرطين دول، ماشي؟ أمين وحكيم. فربنا كمان لما عمل توكيل بيعمل كده، بيقول أنا عاوز أي وكيل عني يبقى أمين ويبقى حكيم، أضمن فيه الأمانة واضمن فيه الحكمة. ولو هو كان أمين وحكيم خلاص لازم حسابه يبقى حلو. من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيم سيده على عبيده ليعطون طعامهم في حد؟ طوبى لذلك العبد. الله، هو عبد ولا وكيل؟ هو ستيل عبد. خلي بالكم الحتة دي، يعني ايه؟ يعني ما ينفعش يعمل فيها ريس وينسى نفسه، هو بالنسبة لسيده برضه عبد، مهما عالي مركزه ومقامه هو عبد، وهيقف في مساءلة. واخدين بالكم الفكرة؟ فما قالش طوبى لذلك الوكيل، رجع يفكروا انك انت يا وكيل ما زدتش عن العبد في حاجة، انت يا خادم مش اعلى من مخدومك في حاجة، انت خادم انت عبد زيك زيه، وتسأل زيك زيه، يمكن مسؤولياتك اكتر فتسأل اكثر. طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده أفعل هكذا، بالحق أقول لكم أنه يقيم على جميع أمواله. بلغة البزنس يعني لما ينجح وكيل في مأمورية صغيرة لأنه طلع وكيل أمين حكيم، أنت كراجل بقى سيد تستأمنه على مساحة أكبر، تقول له لا خلاص بقى أنا مش هفكر خالص في حاجة، معاك بدل توكيل خاص توكيل عام، تصرف اعمل كل حاجة، نتأكد انك انت امين وحكيم. واضحة الفكرة؟ فكرة يقيمه على جميع امواله، يعني في لغتنا الاول كحكاية، يعني ان ربنا يوسع دايرة مسؤولياته، كل ما كان امين يبارك له اكتر ويديله مسؤوليات اكتر، كل ما تخدم بامانة كل ما ربنا يديك فرص خدمة اكبر، كل ما تكون امين في علاقاتك ربنا يوسع دايرة علاقاتك اكتر، وهكذا. ولغاية ما في السماء بقى يقيم على جميع أمواله، يعني يقول له تعالى اقعد جنبي بقى، يعني خد كل الورث بتاعي، اورث معايا السماء والأبدية والخلود والقداسة، وتعالى اتمتع معايا كده زيك زي. طبعا ما فيش زيك زي، يعني ده اتباع من ربنا، لكن يعني يقول ايه، ان كنا نتألم معه نتمجد أن معه. فجميع أمواله دي معناها الأبدية بكل سعادتها. ولكن بس في الوش الثاني بقى، إن قال ذلك العبد في قلبه سيدي يبطئ قدومه. خلي بالكوا شوف الحكاية الغلط يجي ازاي. هو احنا كلنا عبيد وكلنا وكلة، لكن الواحد الشيطان يضحك عليه بقولة ايه، يا سيدي ربنا لسه بدري عليه، العمر لسه كتير عليه، سيدي يبطئ قدومه، تمستعجل عليه، يعني لازم تصلي دلوقتي، ما تصلي قدام، تصلي لما تعجز، لما يبقى ما وراكش حاجة تبقى تصلي. في يعني يبطئ قدومه، لسه بدري على قولة ربنا دي وعلى نهاية العمر، الكلام ده مش لسه بدري عليه. لا حاسب إن قال ذلك العبد في قلبه، سيدي يبطئ قدومه، فيبتدئ يضرب الغلمان والجواري، ما هو وكيل، فيبتدي عامل العبيد بنوع من السلطة اللي ما فيهاش أي نوع من المصلحة، لا أمين ولا حكيم هنا، هو بيفرض بقى، بيفرض عضلاته خلاص، فيبدأ أضرب العبيد والإماء. هو مبسوط إنه وكيل وربنا اداله مسؤوليات كتير، فعمال يتمنظر على اللي حواليه ويتعظم ويذل، ونسي خالص ان السيد هيجي يقول لي انت عملت ايه في الشغل اللي انا اديته لك. وياكل، يبقى شوفوا في وقعتين للوكيل، انه يتعظم ويتسيد وهو عبد، مع انه عبد يبقى سيد، يعمل فيها سيد. دي اول مشكله. المشكله الثانيه انه يتلهي بنفسه، ياكل ويشرب ويسكر، يقعد يقول يا نفسي بقى، يقعد يهني في روحه وينسى المسؤوليات اللي وراه، لانه مسؤول، لانه وكيل. يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يتوقع وفي ساعة لا يعرف، ده لازم هيجيله في ساعة مش ممكن هيظبطها. بل هات لو وصل للحالة دي انه عامل فيها سيد، او ملهي بياكل ويشرب ويسكر وناسي انه هيقدم حساب، هيجيله في لحظة مش مستوعب فيها، لازم في يوم وفي ساعة ما عرفهاش. فيقطعه، يقطعه مش بالسكينة، يقطعه يعني ايه، يرفده، ده هيترفد. الأولاني يتقال له إيه؟ يقيمه على جميع أمواله، يعني ياخد نعمة في عينين ربنا ويكبره أكبر أكتر وأكتر، لكن ده يترفض فورا، لأنه جاله في لحظة. وأي واحد فيكم مدير شغل لما يفتش ويجي في لحظة كده يلاقي الدنيا ماشية غلط بياخد موقف، فهنا المسيح هيجي يفتش فيقطعه. ويجعل نصيبه مع الخائنين، يعني زيه زي الحرامي. ليه يا رب ده مش حرامي؟ ما تقالش انه سرق، هيسرق اكتر من كده ايه؟ ما ضيع الوكالة، ما هو مشغول عنها، ما هي اكيد خسرت لانه مهمل جدا. فيعامل معاملة الخائنين. خلي بالكم المعنى، المعنى يخوف شوية. المسيح غير الامين امام الله يعامل معاملة ايه؟ غير المسيح امام الله، كأنه خان المسيح، كأنه انكر ربنا، قال لي يا رب انا فضلت مسيحي لاخر عمري، بس انت ما عشتش امين، ما كنتش مسيحي كما يكتب. لا، الناس كانت شايفه غير كده، انت كنت بتاكل وتشرب وتسكر وعمال تضرب في العبيد، ادي ملخص حياتك، يبقى زيك زي الخائنين. الخائنين يعني اللي خانوا العهد او انكروا المسيح او ما قبلهوش من الاول. اما ذلك العبد الذي يعلم اراده سيده، اخر حته خلاص هنخلص، ولا يستعد ولا يفعل بحسب إرادته فيضرب كثيرا. يعني لو انت عارف الكلام ده كويس وفهم ايه اللي يرضي سيدك كويس قوي، ومع كده ما عملتش حاجة، هتاخد على الأسف، يضرب كثيرا. ولكن الذي لا يعلم ويفعل ما يستحق ضربات يضرب قليلا. حد فهم؟ لو واحد ما يعرفش، افرض واحد مسيحي جاهل، واحد اتربى في ظروف قاسية جدا، ما يعرفش الصح من الغلط، ما يعرفش الكذبة من الحق، غلبان، ظروفه كانت كده، ده ربنا مش هيطالب بواحد الدنيا واضحة قصاده وخد فرص كتير قوي يبقى كويس قوي. فالذي يعلم إرادة سيده ومع هذا لا يفعلها يضرب كثيرا. لكن الذي لا يعلم ويفعل ما يستحق ضربات، يعني يغلط هيتضرب بس أقل شوي. واضحة الفكرة؟ يبقى كمان القاعدة الأخيرة اللي يختم بيها، فكل من أعطي كثيرا يطلب منه كتير. طب احنا خدنا كتير ولا لا؟ كل واحد يحسب بقى، احنا خدنا كتير أوي الحقيقة، خدنا كتير، خدنا إنجيل بنعرف نقراه، في ناس بتعرفش تقرأ، خدنا مستويات في المجتمع، خدنا إمكانيات، خدنا فلوس، خدنا صحة، خدنا حاجات كتير قوي. طب الحاجات دي ما هو لازم نتاجر بيها، نسأل عنها. لكن سوري، يعني المعوق تماما ربنا هيطالبه بخدمة زيك انت الصحيح، ما يبقى ملوش حق لو عمل كده. الام اللي ما عرفش يقرأ خالص ونفسه يسمع كلمة ربنا، ربنا هيطلب منه اللي بيطلبه مننا اللي عندنا الانجيل وركنينه؟ لا برضو. فالذي كل من اعطي كثيرا يطلب منه كثير، فاحنا خدنا كتير وهيطلب مننا كتير. حلو، وده يخلينا نجتهد لانه احنا هنطلب بكثير. برضو الكتير ده ريلاتيف من واحد للتاني، لكن احنا هيطلب مننا لاننا اخذنا كثير، ومش صح ان احنا ننكر لالا نكون غمناء. ومن يودعونه كثيرا يطالبون باكثر، نفس المعنى. بدل ربنا سابق ادرك وديعه كبيره، ربنا مديك 1,000,000 جنيه وديعه، تيجي بعد سنه تقول له خد الربح 1,000 جنيه. 1,000 جنيه هو انا مش في السوق يا ابني؟ لا، 1,000 جنيه ازاي وديعه تدخل في سنه؟ 1,000 جنيه ازاي؟ لا بالبنك. لا مش بالالف والمليون، لا الحكايه مش كده، هي المبدأ. بس المبدأ بمعنى ايه؟ انه احنا مش مفروض نتراخى بحجة ان احنا ما نعرفش، لا احنا نعرف وخدنا كتير. بس الكتير ده مختلف من واحد للتاني، كل واحد بظروفه، لكن لازم نجتهد. بصوا بقى، الحكاية ابتدت بتشجيع شديد جدا وانتهت بمسؤولية كبيرة جدا. دايما الفصل ده يحسسني بكده، اول الكلام اطمن خالص، ابوكم سر ان يعطيكم الملكوت، وفي آخر الكلام اعمل في حسابك الذين يودعونه كثيرا يطالبون بأكثر. برضو الكتاب دايما حكيم ومعتدل، قد ما يوعدنا برجاء وبنعمة كمان يقول لنا عليكم مسؤولية ومفهاش تراخي. ربنا رحمته واسعة جدا ونعمته كبيرة جدا، وعاوز الكل يدخل السماء، بس مش هيدخل السماء غير اللي هياخدها جد برضو. فالمعنيين مهمين ودايما يكملوا بعض. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، أمين.